أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الوضوء، وقفنا عند قوله وشروطه ثمانية. شروط الوضوء كان يتكلم قبل ذلك عن فرائض الوضوء الستة اللي مذكورة في الآية أربعة، وزود لنا عليها الفتنين هما الترتيب والموالاة. هنا شروط الوضوء أو صحة الوضوء ثمانية، والفرق بين الفرائض وبين الشروط، الفرائض يقصد بها الأركان الأفعال التي تفعل في الوضوء، لكن الشروط الأشياء التي تتعلق بها يتعلق بها الوضوء ولكن ليست من ضمن الأفعال التي يفعلها في الوضوء. يبقى أشياء وجودها ليس وجودة للوضوء، ولكن عدمها يخل بالوضوء. من ذلك انقطاع الموجب، انقطاع الموجب ذكرناه، يعني انقطاع الحدث. النية من شرائط الوضوء، قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وأن النية تكون إما مقارنة للوضوء أو مقارنة للعبادة أو تكون قبل العبادة بشيء يسير. الإسلام والعقل والتمييز من شرائط صحة الوضوء، يكون مسلمة، يبقى الكافر لا يصح منه، أن يكون عاقلة، مجنون لا يصح منه الوضوء. التمييز يعني يكون عنده سبع سنوات، أقل من ذلك ما يصلحش منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، ما أمرش بقبل ذلك. من شرائط أيضا السادس، وهو الماء الطهور المباح، وعرفنا قبل ذلك في طهارة أو في أول الطهارة في أقسام المياه، قلنا المباح يعني الذي لا يملكه أحد، ماء يكون طهورا طاهرا مطهرا لغيره، ليس ملكا لأحد، إنما كان يملكه أحد يمش مباح لك أن تستخدم هذا الماء، فلا يصح بنحو موصوب في حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إزالة ما يمنع وصوله، ما يمنع وصول الماء إلى البشر، يكون مغطي البشر بجلد ولا بشمع ولا بشيء يمنع وصول الماء إليه، لابد من إزالته. الاستجمار، إنه ما صلحش، هيكون هو خرج من الخلاء ولم يستجمر ثم توضى، يعني يمكن فيها بعض خلاف للبعض، إنما ده الراجح فيها إنه لابد من إزالة النجاسة من على السبيلين حتى يصح منه وضوء. النية هتكون إيه؟ قدمنا في المرة اللي فاتت وقفنا عليها بقى، النية قصد رفع الحدث، وقلنا النية معناها العزم، عزم القلب على فعل الشيء، يبقى هنا القصد والعزم بمعنى النية، بمعنى بقصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة، يبقى ينوي شيئا تجب له الطهارة أو تستحب له الطهارة، زي أنه بيتوضى ونيته هيصلي نافلة، يصلي فريضة، يطوف بالبيت، يمس المصحف، وهذه الأشياء كلها ذكرناها في المرة السابقة. قال لنا لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى، إذا كان قايم يتوضى عشان يصلي وبعدين قال حاجة بلسانه هتوضى عشان أقرأ قرآن وهو كان ناوي يصلي، لا يضره ذلك، والوضوء بتاعه وضوء صحيح. ولا شك في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة، برضو قدمناه أنه إذا شك في النية بعد ما خلص العبادة، خلص الصلاة، خلص الوضوء، يبقى لا يضره الشك في ذلك. كذلك إذا كان في صلاة، إذا خلص الصلاة طلع نويت قبلها ولا ما نويتش لا ينظر، لكن لو جزم لأنه لم ينوي أو نوى غير ما فعل، يبقى على ذلك لا يصلح لتصلح هذه الصلاة. إذا كان هو جزم بعد ما خلص الصلاة، أنا كنت بصلي بنية العصر والعصر لسه ما دخلش، يبقى هذا الذي صلى كان نافلة، ما قلتش خلص صلاة العصر مثلا أو كذا، أو كان دخل العصر وهو نوى أربع ركعات نافلة وصلى نافلة وبعد ما خلصها فيقول أنا ما صليتش العصر، ما يصلحش هذا مكان هذا. يبقى إذا نوى شيئا آخر قبل العمل وكان جازما، لكن بعد ما خلص العمل شك نويت ولا ما نويتش، إن لا ينظر لهذا الشك. طيب هنا الإمام النووي حيذكر لنا في المجموع مسائل تتعلق بالنية. إذا نوى المحدث الوضوء فقط هل يرتفع حدثه ولا لا يرتفع؟ يعني إنسان محدث خرج منه ريح، تبول، تغوط، وبعدين قام يتوضى بنية الوضوء فقط، لا بنية أنه حيصلي ولا بنية أنه حيقرأ قرآن، بنية الوضوء الصواب ايوه الوضوء نيه الوضوء نفسه عباده، وكونه ينوي ان الوضوء النيه فقط الوضوء بغير النظر انه هيصلي بعد كده ولا مش هيصلي، الصواب انه يرتفع حدثه. اذا فرق النيه على اعضاء الوضوء، فرق يعني هو نوى يغسل ايديه، فلما الان النيه بيفرق النيه عليه تصح منه هذه النيه اذا فرقها، اذا نوى عند غسل الوجه رفع الحدث عن الوجه وعند غسل اليدين رفع هذا كله يصح منه هذا، ولكن مش مطلوب منه هذا الشيء، المطلوب فقط انه النيه عند الوضوء عند اوله او قبل اول الوضوء، ثم استصحاب حكم النيه يستصحبها، يستصحب الحكم لكن النية نفسها أنه يفضل فكرها لغاية ما يخلص، هو هذا مشقة وصعبة، هو فعل هذا الشيء وعند كل غسل كل عضو فعل هذا، هو له ذلك وضوء بتاعه صحيح. أهلية النية شرط لصحة الطهارة، أهلية النية معناه إيه؟ أنه إنسان ليس عنده عقل مجنون وبعدين بيتوضع لا يصح منه هذا الوضوء، لا يصح منه، يبقى لابد من أهلية النية، يبقى اللي حيؤمر بالوضوء الإنسان العاقل أو الصبي المميز، يبقى إذا جه صبي صغير عنده 3 سنين و4 سنين وتوضى هنا ملوش هذا ملوش نية فيها، يبقى الذي له أهلية النية البالغ أو المميز، فلذلك يقول لك أهلية النية شرط لصحة الطهارة، فلا يصح وضوء مجنون وصبي لا يميز، أما المميز فصح وضوءه وغسله. الكافر الأصلي إذا تطهر ثم أسلم، إنسان كافر وشاف المسلمين وهم بيصلوا عدوا قام توضى زي ما هو بيتوضى لكن هو لسه ما زال على كفره، بعد ما توضى حد علمه أنه قول لا إله إلا الله تدخل في الإسلام، قال لا إله إلا الله ودخل الآن في الإسلام، يعيد الوضوء ولا كفاية الوضوء اللي فات؟ الإمام أبو حنيفة يرى أنه خلاص يصح منه الوضوء الذي توضى، الأئمة الثلاثة على أنه لا، لما توضأ كان كافرا ولابد من النية، والنية مش هتنفع من كافر وإذا الصاب لأنها عبادة، والأمر سهل نعيد الوضوء تاني أمر سهل. هذه المسألة يمكن يخالفها مسألة أخرى وهي مسألة الصيام، إذا كان إنسان كافرا ولا المسلمين صايمين ومعاهم من الفجر حصوم معاكم زي ما بتصوم، صام من الفجر لغاية الظهر وهو كافر، وجاء عند وقت الظهر عجبه الإسلام واقتنع بالإسلام فأسلم قال لا إله إلا الله وأكمل صومه حتى آخر، هنا فيها خلاف وخلاف له وجهة من النظر. الآن هل يلزم هذا الإنسان أنه يعيد هذا اليوم يوم مكانه؟ البعض يقول يحتاط لابد أن يعيد هذا اليوم لأنه أدرك يوما من رمضان يبقى يلزمه، البعض يرى أنه طب أدرك اليوم في أول يوم كان صائما، قالوا بس ما كانش له نية، الآن بدأ النية من نصف اليوم، قالوا ما فيش صيام نصف يوم، الذي ورب عن نصف يوم ما يجبش عليه الشيء، يبقى هنا والذي فعله خلاص في نص اليوم كان صائما صيام ما يصلحش ولكنه كان ممتنعا والآن لزمه من الآن وكان ممتنعا قبل ذلك فليكن، وهذا الأرجح فيها أنه لا يلزمه الإعادة إن أعاد كان حسنا. طيب يقول لنا الكتابية تحت المسلم، المسلم متزوج مسلمة، طب متزوج كتابية هنا يجوز له أنه يتزوج من الكتابية، إن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أخبرنا في سورة المائدة وده من آخر ما نزل في القرآن أخبر أنه يسألونك ماذا أحل لهم، لنا اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، وبعد لنا والمحصنات من المؤمنين من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يبقى المحصنة الكتابية يعني العفيفة الكتابية يجوز يتزوج. طيب مسلم تزوج كتابية يهودية أو نصرانية، هذه الكتابية انقطع حيضها يبقى لابد من رسل حتى يجامعها زوجها. طيب أنت بتقول أن الاغتسال يحتاج لنية والنية تحتاج للإسلام وهذه ليست مسلمة، طيب إذا اغتسلت صح من هذا الغسل بحيث يجامعها زوجها؟ لو لم يجوز المجامعة لما أحل الله عز وجل الزواج منها يبقى على ذلك هنا هذا أي الغسل بتاعها يصح، إن اغتسلت يحل له أن يأتيها. طيب حل له أن يأتيها أسلمت بعد ذلك، هل يأتيها بهذا الغسل القديم ولا تغتسل من جديد؟ إذا قلنا أنه يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل زي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الناس قال له ألقي عنك شعر الكفر واغتسل، فأمره أن يغتسل إبع على ذلك. الأمر الواحد كالأمر للجميع. وإذا قيل لا هو ما أمرش هو واحد فقط الأمر أو اثنين الأمر، مش كل الناس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فهي على ذلك نقول هذا الغسل مستحب. إذا كان الغسل مستحبا يبقى لا يلزمها أن تغتسل من جديد. إذا قيل الغسل الإسلام واجب يبقى على ذلك يلزمها ذلك. والبعض يفرق كل هذا الغسل ده من أجل ما كان قبل ذلك عليه من جنابة أو غيره، فهي كان عليها حيض واغتسلت قبل ذلك فالأحوط أن تعيد الاغتسال، وإن كان الراجح أنه لا يجب، لا يجب عليه. طيب يقول لنا برضو لو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض، هنا مسائل كلها تتعلق بالنية ومسائل جميلة وهامة ذكرها الإمام النووي رحمه الله. يعني امرأة مسلمة وخلص الحيض بتاعها وبعدين اغتسل مش مغتسل، اغتسل مش مغتسل، يريد أن يأتيها غسلها بالعافية، غسلها بالعافية، هنا الآن ما عندهاش النية لهذا الاغتسال، هل يجوز له أن يأتيها؟ هنا يختلف العلماء في ذلك. إلا حيقول إن ما ينفعش ما عندهاش نية ما ارتفعش عنها الحدث الذي كان عليها. اللي يقول ما هي اغتسلت والزوج ذنبه ايه في الامر؟ اذا كانت كتابية واغتسلت وهي اصلا ملاش نية يبقى هذه اولى، يبقى هي نفسها عليها الاسم في عدم ذلك، في عدم النية، وهو يجوز له ان يأتيها. يقول هنا لو امتنعت زوجته المسلمة من غسل الحيض فاوصل الماء الى بدنها قهرا حل له وطؤها. طيب هنا هو حل له وطؤها، هي الآن حتصلي بهذا الغسل، فرضنا هو ما طأهاش ولكن غسلها بالعافية، هل يحل لها حتصلي بهذا الشيء؟ قال الآن حق الله سبحانه وتعالى، حق الله في أن تنوي، يبقى لابد أنها تنوي وتغتسل من أجل الصلاة. نفرض أنه هو أخذها حطها بحلها في بني ومية وطلعها منها ولم يطأها ولا شيء، وهي ما نوتش أصلا الاغتسال، هل هذا يصلح أنها تصلي بهذا الاغتسال؟ الراجح لا، لأنها لم تنوي. يبقى لابد من نية تعبدا لله وطاعة لله سبحانه، لأن النية تأتي في أشياء، إنسان يفعل حاجة وينوي ونقول ما تنفعش هذه النية لأنه بيتلعب، هذه لم تنوي أصلا وهو بيغسلها وبعد ذلك الآن عايزة تصلي خلاص ما غسلني ما ينفعش، نية الغير عن نية الغير تنفع عن تنفع عن المجنون، إنسان بيحج بإنسان مجنون أو بصبي غير عاقل صغير غير مميز فنوى عنه هذا الشيء، لكن المرأة الآن هي عاقلة وهي تتكبر عن أن تغتسل، وعلى ذلك إنها يلزمها تعيد الغسل تاني حتى يصح منها الصلاة. لذلك يقول لنا أنه فيه الوجهان كما فيه الذمية، يحتمل القطع بالوجوب أو يحتمل القطع بالوجوب لأنها تركت النية وهي من أهل النية. مسألة أخرى يقول لنا إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، تيقن الطهارة وشك في الحدث، نقول الأصل اليقين، الأصل اليقين، إنسان كان استيقن أنه نوى وخلص الوضوء بتاعه، بعد ما خلص يريد الشيطان يوسوس له أنت ما نويتش قبل الوضوء، نقول خلاص انتهت العبادة. الصلاة نفس الشيء، هنا إنسان متيقن من الطهارة، يعني راح صلى الظهر، هو متيقن توضأ وراح صلى الظهر ورجع الآن وجاء وقت العصر، أنا كنت متوضي وصليت الظهر ورجعت وقعدت، يا ترى أحدثت ولا ما أحدثتش؟ هنا الأفضل أن يتوضأ الأفضل، لكن هل يجب عليه؟ الراجح لا ما يجبش عليه. ليه لا يجب؟ نقول هو مستيقن من الطهارة والآن الشك في أنه هل أحدث، يبقى لا يجب عليه شيء. وعكس المسألة صحيح، إنسان مستيقن أنه دخل الخلاء وقضى حاجته وبعدين طلع راح قعد في المكتب بتاعه ولا وبعدين جه الوقت الصلاة، يا ترى أنا توضيت بعد ما خرجت من الخلاء ولا ما توضيتش؟ هنا لأن نقول اليقين أنك تبولت أو تغوطت أنك أحدثت، الشك هل رفعته أم لا، يبقى الأصل اليقين، الأصل يبقى اليقين لا يزول عنه إلا بيقين مثله، يبقى الشك لا يزيل اليقين السابق، يبقى دي المسألة بتاعتنا. الصبي المميز، مميز يعني عنده 7 سنوات، وإحنا اختصارا نقول ذلك عنده 7 سنوات، وإن كان العلماء حيختلف، والحنابلة يقول 7 سنوات لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بصلاته 7، عند الشافعية الراجح أنه الذي يفهم الكلام ويعرف رد الجواب ومش هيقيد في بسن السبعة، ممكن سبعة ممكن ثمانية ممكن تسعة ممكن ستة حسب ما بيفهم ولا ما بيفهمش. هذا يفهم أنه يعقد ده عيب وده خطأ وده صواب، في مش في كل حاجة طبعا ولكن في أشياء، يبقى على ذلك هذا صار يميز بين الخطأ والصواب، بين الشيء العيب والقبيح وكذا، يفهم أشياء مش بتمام الفهم. طيب يبقى حندي اختصارا كده، له سبع سنوات مثلا، هذا الصبي النية بتاعته تكفي ولا لابد انه ابوه ينويل ولا كذا؟ يقول النية بتاعت هذا الصبي تكفي في الصلاة وفي الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، يبقى هنا مش هيقف عنه في الصلاة وينوي له الصلاة، يبقى نية صبي تكفي. لكن في الحج والعمرة انه هنا يكون يستحضر النية عن هذا، الصبي قد يتلاعب بهذا الشيء، قد يقول الشيء ولا يفعل الشيء، يبقى هنا نية الولي تقوم تغطي على نية الصبي. برضو يقول لنا إذا كان على عضو من أعضاء المتوضئ أو المغتسل نجاسة حكمية فغسله مرة واحدة بنية رفع الحدث وإزالة النجاسة أو بنية رفع الحدث وحده، يقول يحكم بطهارة عن النجاسة بلا خلاف. يحكم يعني إنه كان نجاسة موجودة على بدن هذا الإنسان وبعدين اتوضى بالمرة، هو بيتوضى وبيزيل النجاسة مع الوضوء، يقول إنه هذا يكفي يكفي. إذا كان على عضو من أعضاء المتوضئ أو المغتسل نجاسة حكمية فغسله مرة واحدة بنية، بنية يعني إنسان إنه يغتسل من الجنابة وعلى بدنه نجاسة من دم أو من شيء آخر، فغسل شال وهو بنية رفع الحدث لعنه، زالت هذه وزالت هذه، ارتفع الحدث وزالت النجاسة. إذا غلط في النية قام يتوضأ كان الحدث أنه تبول أو تغوط، هذا حدثه، قام يتوضي وبعدين أخطأ في النية، حتوضأ لأني أي من النوم، وفي الحديث العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. لو ان الانسان نام مضطجعا نائما على جنبه مثلا على ظهره وراح في النوم قام، يبقى لابد انه يتوضا. طيب لو كان هنا غلط في النيه، الان هو يريد ان يتوضا ولكن النيه غلط ان اتوضا، انا كنت نايم اتوضا عشان كنت نايم، هل يصلح هذا الوضوء مع انه ما كانش نايم ده هو احدث حدثا اصغر من بول او غيره؟ الراجح ايوه، لان النيه الوضوء الان ونيه صحيحه، ونيه الوضوء من اجل النوم هذه نيه صحيحه، انه النوم حدث او انه مظنه الحدث. اذا نوى قطع الطهاره اما يكون في اثنائها او بعدها، فاذا كان في اثنائها فقطع الطهاره الخاص انا مش متوضي ولا غيره وساب الطهاره وبعدين رجع لا حكمل، الراجح إذا نوى من جديد جاز له أن يكمل إذا كان الفرق يسيرا، إذا تباعد الوقت لا يعيد من جديد له. لكن إذا نهى خلص الطهارة خلاص وقال لنا عملته ده مش طهارة، هذا كلام فارغ اللي بيقوله ولا يرفع الحكم السابق، الحكم الآن أنه متوضئ، لا يرتفع الوضوء بأنه نوى طبعا أنا مش متوضي الآن، لكن يرتفع الوضوء أو الوضوء بالحدث يذهب عنه الأسر. طيب نكمل هنا، حيقول لنا في صفة الوضوء فصل، في صفة الوضوء إزاي يتوضأ، كل مسلم يعرف كيف يتوضأ، فهنا بيديك الصفة بتاعتها، يقول لنا حينوي في نية في نفسه إنه ولا يحتاج للتلفظ بها، لا يحتاج. طيب إن تلفظ بها لا شيء لا شيء، لكنها مش سنة إن يتلفظ، ما جاءش عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول نويت أتوضى وتفتح للإنسان باب الوسوسة، لا داعي، يكفي إنه في قلبي يعزم على ذلك. اللي يبدأ به إيه؟ التسمية، بسم الله بسم الله، وبعدين يغسل الكفين وبعدين يمضمض ويستنشق، وبعدين يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، يعني زي ما ذكرنا قبل ذلك هذا مكان منبت الشعر المعتاد، فلو كان الإنسان أفرع يعني شعره نازل على أرطه أو أنه أصلع شعره مرتفع فوق، يبقى المكان المعتاد سواء كان فيه شعر ولا ما فيش فيه شعر لغاية الذقن لو أسفل اللحية. لما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3. سيدنا عثمان بيعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. دعا بإناء فأفرغ على كفيه، يبقى هنا السنة إن بتجيب المية إذا كان في حلة ولا في إناء بتكب على إيدك الأول، يبقى تغسل يدك خارج الإناء من النظافة، بعد ذلك حط إيدك في الإناء وكمل الوضوء بتاعك. أفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر. باليمين بياخد يمضمض ويحط في أنفه، بالشمال يستنثر يعني يزيل الشيء. يبقى اليمين اللي هتدخل في إناء مش هي اللي بيزيل بها أثر المخاط من الأنف. ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، لا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية، اللحية الظاهر اللي فيه يعني جيب المية وكده عملها خفيفة عليها، لا لابد انه يدخل للداخل طالما اللحية خفيفة، لكن اللحية ثقيلة يبقى خلاص يجوز غسل ظاهر اللحية. وكذا الشارب والعنفقة والحاجبان، وكذا الشارب، والشارب معروف اللي احنا نسميه الشنب، شنب الإنسان يعني، لكن الشنب حقيقة ما هوش ذلك ولكن البياض الذي على الأسنان أو على الأنياب. كذلك العنفقة، العنفقة الشعرات التي تحت الشفة السفلى أو الشفة السفلى، والحاجبان ونحو ذلك إذا كانت تصف البشرة. كل اللي فات ده إن لا يجزئ غسل ظاهر اللحية ولا ظاهر الشارب ولا ظاهر العنفقة والحاجبين إذا كانت تصف البشرة، يعني الحاجات دي كلها شعر خفيف يبقى لابد يوصل للإيه؟ للبشرة التي تحتها. لكن إذا كان لا يصف البشرة، لحيته كثيفة، يبقى لا يكلف الله نفسا لو سعها، وإنه الكف المية مش ممكن حيوصل كله لغاية الداخل، فهنا قدر المستطاع. طيب إلا ألا يصف البشرة فيجزئ غسل ظاهري، ومنبهنا قبل ذلك اسمها البشرة بالتحريك ما هيش بالتسكين، مش البشرة ولكن البشرة، البشرة كأنه من البشر نبشر الشيء. ثم يغسل يديه مع مرفقيه، قلنا دخول المرفق مع اليدين هذا الراجح والواجب. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ونحوه نحو ذلك يعني إذا كان أظفر الإنسان جوه بين الظفر وبين يد شغلته صنايعي بيدخل تحتها شيء، طالما إني مش مغطية لحم اليد أو بشرة اليد لا شيء، لا إذا كان شيء يسيرا لا يضر. شيء كثير طالع من العجين مالي ظفر مغطي جزء من اللحم لابد أن هو يزيل هذا حتى من غير ما يؤذي نفسه. قال لأنه يسير عادة فلو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الإنصاف المرداوي يعني في الإنصاف، وهو الصحيح من كتاب من كتب الحنابلة، واقترح الشيخ تقي الدين، شيخ تقي الدين هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وألحق به كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما. ده شيخ الإسلام رحمه الله يقول ذلك، وهذا في تيسير، هذا في تيسير. الشيء اليسير بيكون غريب الإنسان ما ينتبهش إليه، ممكن بعد ما نقطة دم كانت على 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 البشرة، نقطة عجين كانت هو شال كل اللي فيه، كان إذا عليها شحم غسل بجاز وغسل بغيره، وبعدين في الآخر بعد ما خلص لقى حتة صغيرة أو فيها، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه. يبقى هنا الرأس امسحه برؤوسك، ويبتدي من الأمام يصل إلى الخلف وبعدين يرد إلى الأمام. هذه السنة على خلاف الفقهاء في أنه مسح الرأس كل الرأس ولا بعض الرأس، كل الرأس هي السنة، بعض الرأس هو الواجب على الراجح من كلام أهل العلم، لكن الأفضل الإنسان يفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل بهما وبدأ من الأمام إلى الخلف ثم ردها إلى الأمام. كذلك البياض فوق الأذنين من الرأس، فوق الأذنين احنا قلنا اللي أمام شحمة أذن هذا من الوجه، هذا من الوجه، لكن فوق الأذنين هنا فوق الأذنين ما فيه من بياض خلف هذا من الرأس، هذا من الرأس المكان اللي فيه ما فيش فيه شعر خلف الأذنين أو فوق الأذنين، هذا من الرأس يبقى يمسح. قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، قالوا والباء للإلصاق، الباء للإلصاق يعني كأنك بتحط ماء والماء هذا يلصق على الرأس، وصلت للآخر التصق الماء، رديت للأول كذلك. قال ولا يجب مسح ما استرسل من شعره، يعني الواجب الرأس، هذه رأس الإنسان. طيب المرأة لها ضفيرة طويلة وهي بتتوضأ، يبقى هنا الرأس، الرأس فقط الذي عليها، ولا يلزمها تنزل لغاية آخر الشعر، ولا يلزمه، وهذا على الراجح من كلام العلماء. لا يجب مسح ما استرسل من شعره سواء للرجل ولا المرأة. قال في الكافي ابن قدامة والشرح ابن خول، وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، المرأة يجزئها ذلك، إذا والله أجزأ المرأة يجزئ الرجل. قال لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدم رأسها، ما كان في المرأة هو في الرجل نفس الشيء، الرأس هي الرأس والشعر هو الشعر، إذا أجزأ المرأة أن تمسح المقدم منها يبقى على ذلك البعض من رأسي، بدل القول الثاني الحنبلة اللي فيها. ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهره، الصماخ المداخل هذه، يبقى هنا السبابة بيمسح بها داخل الأذنين، الإبهام ما وراء أو خلف الأذنين. ليه؟ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، الأذن تمسح ولا توصل، تمسح ولا توصل، صححه الترمذي وصححه برضو الشيخ الألباني، وعند النسائي باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبنه، مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بإبهاميه، ويجوز باطنهما يعني مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما الأذنين، يعني الباطن بالسبابة مسح بها والظاهر بالإبهام. ثم يغسل رجليه مع كعبيه، زي ما قلنا اليدين مع المرفقين كذلك الرجلين مع الكعبين، هما العظمين الناتئان في أسفل الساق وأعلى القدم. دي الوصف اللي بيقوله لنا في الوضوء، عرفنا الأركان اللي هي فرائض الوضوء، عرفنا الشرائط، عرفنا الصفة يبدأ إزاي وينتهي إزاي. طيب السنن اللي في الوضوء إيه السنن؟ بيقول لك السنن 18 وسننه 18، استقبال القبلة، يعني يقول الطاعة الأفضل يستقبل، لك ما داش فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك عندما يريد الوضوء يستقبل القبلة، لكن يقول إنها عبادة، وأنه يعني كعموم العبادة يستحب في العبادة أن الإنسان يتوجه إلى القبلة، لكن كنص عليها ما داش فيها نص. السواك ده فيها نص، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وأيضا في مع كل صلاة. غسل الكفين 3، وثبت عنه في حديث عثمان رضي الله عنه أن غسل كفيه 3 صلاة الله وسلامه عليه. البداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، هذه من السنة، لأنه قلنا جاء في حديث أنه غسل وجهه 3 وبعدين مضمض صلى الله عليه وسلم، وجاء في أكثر الأحاديث أنه بدأ الأول مضمضة والاستنشاق وبعدين غسل الوجه، فلذلك هذه من السنة، أنه يعني الترتيب بين الوجه وبين الإيه غسل المضمضة والاستنشاق. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للأخيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى بيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتوضأ، يقول أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، التخليل بين أصابع القدمين، إن الإنسان يحط الخنصر بتاعه الصبع الصغير يجعله بين أصابع القدمين عشان المية تصل، ما يبقى شيء يكتفي صب المية، ممكن صبعة تكون اللصقة ببعضها ما يدخلش المية في النص، يبقى هنا لابد أنه هو يعني من السنة التخليل، لكن إذا استيقن أن المية وصلت خلاص لا, لا, لا شيء، لكن هذه من السنة. المبالغة في الاستنشاق، يبالغ يعني يدخل المية في أنفه، المبالغة يمكن في الأول الإنسان لما يفعل ذلك يقوم يحس بأن مناخيره هاجت عليه وتعبته، شيء ورا شيء يلاقي نفسه اعتاد هذا الأمر وبقت سهلة أنه يدخل مية فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائم غدا ينظف الأنف، ينظف الأنف. لكن الإنسان اللي بيحرص على ذلك يكون أنفه نظيفا، رائحة أنفه نظيفة، ورائحة فمه نظيف. فإذا الإنسان مضمض واستنشق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مفيد، يزيل ميكروبات كثيرة جدا. 5 مرات في اليوم بيتوضأ أو أكثر من ذلك، ينظف الأنف وينظف الفم. الحديث هذا رواه 5، يعني رواه الإمام أحمد مع أصحاب السنن 4 اللي هم أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، 5، صححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. والمبالغة من السنن أيضا في سائر الأعضاء مطلقة. للحديث أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني وصل الماء للعضو توصيلا جيدا مع الإنقاء. الإنقاء يسبغ يعني يغطي كويس، من أسبغ الحاجة، من لبس رداء سابغا يعني واصل لغاية الأرض مغطي كله، كذلك الوضوء غطي أعضاء الوضوء كلها بالماء. أسبغ، ابن عمر يفسر الإسباغ الإنقاء. والزيادة في ماء الوجه، الزيادة في ماء الوجه يعني أنه ماء الوجه بيغسل وجه جيدا، وما تبقاش حبة مية صغيرة في إيده ويحطها على وشه ما تكفيش، يبقى هنا يزيد. هذا من يقول من السنة، لأن فيه غضونا وشعور. ولقول عدي بن عباس رضي الله عنهما، وده حديث رواه أحمد وأبو داود وحسن الشيخ الألباني، وفي ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. هذا علي رضي الله عنه، وهذا ابن عباس. ابن عباس ما قالوش ما أنا عارفه، ما أنا نمت مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وشفته هو أم يتوضأ بالليل، لا ما قالش. ولكن أنت لعلك عندك علم أكثر مما عندي، أيه وريني. قال بلى فداك أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه، ثم مضمض واستنشق واستنسر، ثم أخذ بيده فصك بهما وجهه. أخذ بيديه فصك بهما وجهه، يعني ملأ يديه مية وحط المية على الوجه عشان تمام. وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، هذه الأذن ما أقبل من أذنيه، يبقى هو بيغسل وجهه وصل الإبهام لمنطقة اللي هي أمام شحمة الأذن، واللي قلنا فيها قبل ذلك هي من الواجبات لأنها مع الوجه، من الوجه، خلاف الإمام مالك رحمه الله ليعتبرها أن هذه ليست من الوجه. طيب قال لنا ثم عاد في مثل ذلك 3، ثم أخذ كفا. ده الشاهد بقى، ده الشاهد أنه عايز يقول إيه الزيادة في ماء الوجه، فين الزيادة؟ ما كله روى أن غسل وجهه 3، قال لك لا، ده علي رضي الله عنه أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، يعني خد حبة مية حطتها على ناصيته رضي الله عنه، ثم أرسلها تسيل على وجهه، يمكن حتى ما وصلهاش ولا حاجة إيه يعملها. هذه الزيادة ليست فرضا، ليست فرضا، هنا الفرض أن يغسل الوجه مرة واحدة، السنة أنه الثانية والتالتة. إذا زاد هذا كما فعل علي رضي الله عنه ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتخليل اللحية، التخليل تدخيل الأصابع بداخلها مع الماء بحيث أنه يوصل الماء إلى اللحية الكثيفة. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه، تحت الحنك، يعني يأخذ كف من ماء حطه تحت الحنك ينقع اللحية فيه، يبقى هنا أدخلته وبعدين خلل، دخل أصابعه بداخل، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. إما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه هكذا أمرني ربي. يبقى هنا هذا زيادة، زيادة على ما في الآية نفسها، اغسلوا وجوهكم، فإذا صب الماء فغسل الوجه انتهى. هذه زيادة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب ذلك. وتخليل الأصابع، وتخليل الأصابع لحديث لقيط الذي قبل ذلك، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. هذه من السنن. وأخذ ماء جديد للأذنين كالعضو المنفرد، وإنما هو من الرأس على وجه التبع. وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني هنا مسح الرأس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه جاب مية جديدة وعمل بها الأذن. لو فعل ذلك الوضوء بتاعه صحيح، طيب لا هنا هل يلزم؟ لا يلزم. ولذلك هنا بقول لك من السنة برضو نسبتها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها نظر، لأنه ما ثبتش في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. يقول ابن قدامة في المغني: المستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديد. قال أحمد: أنا أستحب أن يأخذ لأذنيه ماء جديد. ليه؟ قال: إن ابن عمر كان يفعل ذلك، يأخذ ابنه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في ذلك، ولكن طيب ابن عمر يكفي؟ يقول ابن عمر كان كثير بل شديد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ضروري شاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما نسبهاش ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيره ما فعلوش هذا الشيء. يبقى هنا نكتفي بأنه ما مسح به رأسه ومسح به أذنه، إلا إذا كان الذي مسح به الرأس قليلا جدا بحيث أنه حط إيده على الرأس والإيد نشفت، يبقى خلص خد ماء جديد عشان توصل الأذنين يكون فيها ماء، لأنه لابد من إلصاق شيء من الماء عليها. يبقى هنا هذا يعني إذا كان الماء الذي على يديه يدك على ما وضع على رأسه نشف، يبقى هنا ما فيش حاجة بقية للأذنين، والعادة أنه لا يكون كذلك. قال ابن المنذر، ابن المنذر الشافعي ومذهب الشافعي ومالك وأحمد استحباب الماء الجديد. ابن المنذر هذا شافعي رضي الله عنه ولكنه مجتهد وبينظر للنص، جبته منين هذا الشيء؟ قال: هذا الذي قالوه غير موجود في الأخبار، كلامه صحيح، كلامه صحيح. وقد روى أبو أمامة وأبو هريرة وعبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. وروى ابن عباس وربيع بنت معوذ والمقدام بن معدي كذب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه مرة واحدة. هذا الدليل صحيح، هذا دليل صحيح. يبقى أن احنا نستحب ذلك نقول لابد من دليل. يبقى فقط إذا يعني حصل في شك أن الماء الذي مسح به رأسه نشف في إيده، خلاص خد ماء جديد يمسح به أذنيه، لأنه لابد من بقاء شيء من الماء على الأذنين، لكن العادة ما بيحصلش هذا الشيء فلا يلزم. ابن قدامة بيجيب على ابن المنذر، حجة المنذر قوية والجواب ما هوش قوي. قال: أما إفرادهما بماء جديد قد روي عن ابن عمر، وقد ذهب الزهري إلى أنهما من الوجه، وقال الشافعي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس. هذا الكلام فيه نظر، إنه إفرادهما روي عن ابن عمر، لكن غيره ممن روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لا عن عثمان ولا عن علي ولا عن ابن عباس ولا عن غيرهم ممن روى هذا الشيء. طيب الشعبي والزهري هذا تابعي وهذا أيضا تابعي صغير، الزهري تابعي صغير والشعبي تابعي. قال: ما أقبل منهما من الوجه ظاهر من الرأس. طب ونأخذ ليه كلام الشافعي الشعبي ولا غيره إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذنان من الرأس؟ كون الشعبي يقول مش من الرأس ما يلزمنيش كلام الشعبي، عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي وأبو ثور: ليس من الوجه ولا من الرأس، ولكن طالما جاء في الحديث الأذنان من الرأس خلاص يكفينا هذا الحديث، فالصواب أنه لا يلزم ماء جديد للأذن، ولا يقال إنها سنة إلا إذا كان الماء الذي على يديه مسح به الرأس جف، وخاصة إذا كان لابس عمامة على رأسه ومسح على العمامة جف، حيمسح على الأذنين ظاهرين منها، وعلى ذلك خلاص يمسح بماء جديد. طيب تقديم اليمنى على اليسرى هذا من السنن، وقلنا أن كل عضوين يغسلان بمثابة العضو الواحد، بدأ بالشمال بدأ باليمين، الوضوء صحيح لكن السنة يبدأ باليمين قبل الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم يعني البدء باليمين في تردله، ما يسرح شعره صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمين قبل الشمال، وتناعله في لبس النعلين وطهوره عليه الصلاة والسلام، هذا الوضوء وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، ومجاوزة محل الفرض يعني وصل في اليدين إلى المرفقين، هنا يشرع شيء في العضلين، يشرع شيء، هذه سنة ليست فرض، على المرفقين خلاص كفاية ما يلزمه شيء، لكن حتى يستيقن أنه عمم دخل في شيء منها، زي ما هو بيغسل الوجه شرع في شيء من الرأس، زي لما بيأذن المؤذن ينتظر الليل دخل الليل فأذن عنده سقطت الشمس كلها تحت الأفق. طيب هو مش شايف أو استيقن شيئا إن نزلت الشمس تحت الأفق فأفطر بعد ذلك، يبقى مجاوزة محل الفرض شيء يسير، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. يبقى أبو هريرة فعل ذلك لما توضأ أشرع في العضد، بل جاء عنه أنه كان توضأ مرة لغاية ما وصل الإبطين رضي الله عنه. هو كان فلما واحد شافه قال أرأيتني، كأنه كان بيستخفي بهذا الشيء. ليه؟ لأنه مش بالسنة، ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحدلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فهو اجتهد من عند نفسه رضي الله عنه وصحابي اجتهد. فكان يعني عايز يقول إنه إذا شرع هنا في العضد يبقى المنطقة دي كلها تبقى نور يوم القيامة، طيب ما تخليها لغاية هنا. فكان يفعل ذلك في الخفاء مش أمام الناس. وبعدين كان يقول من استطاع منكم فليطل غرته وتحديله رضي الله عنه، هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والغسلة الثانية والثالثة يعني سنة. الغسلة الأولى بس هي الفرض، الثانية والثالثة طيب الدليل إيه؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين ثم قال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. رواه ابن ماجه بس اسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. طيب معنى الغسلة الثانية والثالثة بقى فرض ولا إيه؟ لا سنة، هي الأولى فقط، لأن لما أمر الله عز وجل أطلق إذا قمتم يصرف أغسلوا وجوه، غسلت مرة خلاص عملت نفذت الأمر. وبرضو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الذي احتج به، حديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والدارمي وغيرهم من حديث ابن عباس قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. فتوضأ دل على أن الواجب هي مرة واحدة. أيضا جاء في الترمذي ذكر هذا الحديث وقال حديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. ومش كونه يقول أحسن شيء دليل على أنه حديث حسن أو أنه حديث صحيح، ولكن الحديث له شواهد. يقول الترمذي في الباب عن عمر وجابر وبريدة وأبي رافع وابن الفاكه، يبقى في جملة من الأحاديث في هذا الشيء، والحديث صححه الشيخ الألباني. الحديث رواه الإمام أحمد عن ابن عباس وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. توضأ يبدل على أنه الفرض هو مرة مرة. الحديث أيضا رواه الدارمي من حديث قبيصة قال أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح فرجه. رجال ثقات وقبيصة، وثقه أحمد، وقال ابن معين ثقة إلا عن سفيان. هنا يعني كأنه يوهن هذه الرواية، يعني يقول ثقة ده ابن معين، لكن الإمام أحمد وثقه إطلاق. الحافظ ابن حجر قال صدوق ربما خالف، صدوق ربما خالف، لكن ما فين المخالفة اللي هنا هو موافق لما في الآية. واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، أدي اللي احنا قلنا في أول كلامنا أن النية تستصحب ما يجبش ذكرها. يبقى هنا الإنسان ما أقول أنه تذكر النية لغاية أخر الوضوء هذا صعب جدا. الإنسان أثناء الصلاة دماغه بتروح لحاجة وبعدين يرجع تاني للصلاة، فهنا نقول استصحاب هذه النية، استصحاب حكم النية. يبقى النية كان في الأول، يبقى استصحاب ذكر النية يبقى ذاكر لها، هذا سنة مش فرض. لكن استصحاب النية نفسها الحكم بتاعها انه من الاول ما غيرش هذا الحكم، يبقى على ذلك مستصحب الحكم هذه النية حتى النهاية. يبقى استصحاب الحكم هذا الفرض اللي عليه نوى في اولها وبعد ذلك ما غيرش النية، لكن استصحاب الذكر اللي يفضل ذكرها لغاية ما يخلص، استصحاب ذكر النية هذا واجب. استصحاب الحكم هذا الايه، استصحاب الذكر هذا سنة، استصحاب الذكر الحكم هذا الفرض. يبقى عشان ما نلخبطش، استصحاب الحكم النية بدأ في الأول وما فيش حاجة تانية قطعتها حتى لو نسى في النص لا شيء، يبقى استصحاب الحكم. استصحاب الذكر هذا سنة، يعني انه يفضل فاكر انه بيتوضى لغاية ما يخلص منه. والإتيان بها عند غسل الكفين هذا من السنة، لأنه قلنا قبل كده أن النية شرط، فالشرط يكون مصاحبا لأول عمل أو متقدما عنه بيسير. يبقى هو قايم من نوم الليل قام من السرير ناوي اتوضى، راح على ما وصله فتح الحنفية ما استحضرش حاجة وراح متوضي، يكفي النية السابقة. والنطق بها سرا، النطق بالنية سرا، نفس اللي ذكرنا قبل ذلك انه اذا نطق بها يعني في سره نويت اتوضا الوضوء صحيح، لكن فين الدليل على انه ينطق بها؟ ما فيش اصلا دليل على انه ينطق بها، ولم نؤمر بهذا الشيء، يبقى ما نزودش ولا ندعي ان هذه سنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النطق بها سرا كذا قال تبعا للمنقح، يعني صاحب كتاب التنقيح المرداوي يعني، ورده عليه الحجاوي بأنه لم يرد فيه حديث فكيف يدعي سنيته، بل هو بدعة. وكذا قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية، يعني إن التلفظ بها ودعوى إنها سنة هذه ليست من السنن، مش من السنة. لكن قلنا إنه فعل هذا الشيء ونوية أتوضأ وأتوضأ، نقول عيد الوضوء لا، لكن هذه ليست سنة، ليست سنة. لكن قد يكون الإنسان موسوسة، عنده وسوسة، كلامنا مش فيه بعد الموسوس، وقال نويت اتوضى وهو بيلخبط في وضوءه وكذا، سيبه. الموسوس ده له احكام اخرى تتعلق به، لكن كان الانسان السوي هل يلزمه انه يفضل يقول نويت اتوضى وكذا؟ ما يلزمش. وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه، رفع بصره الجزء بتاعها في الحديث ضعيف، لكن انه يقول هذا في حديث عمر مرفوع رضي الله عنه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء، صلى الله عز وجل ان جعلنا من اهلها. هنا الوضوء، الوضوء تتساقط الخطايا، وبعدين يروح هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفتح له أبواب الجنة الثمانية، يعني لو مات على ذلك خش من أي أبواب الجنة شيء. يبقى هنا دخول الجنة، هل حيدخل الآن؟ هذا يوم القيامة يدخل الجنة، لكن لا شك أن أرواح المؤمنين تنعم بما شاء الله عز وجل لهم وهم، لكن دخول الإنسان بدنا وروحا إلى الجنة هذا لا يكون إلا يوم القيامة، إنما فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، يعني يقال له يوم القيامة هذا الأمر ادخل من أي أبواب الجنة شئت بسبب هذا الذي كنت تفعله أو ختم لك به، والله أعلم. طيب يبقى الزيادة من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء هذه ضعيفة، إنما الذكر نفسه صحيح. وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون، يتوضأ يعني إن هو لوحده، والإنسان المؤمن يعود نفسه على ذلك إنه ما يخليش حد تعالى ساعدني في كذا تعالى ساعدني في كذا، يقوم يتعود التكاسل، أصل فلان مش موجود مش حيوضيني، لكن لو كان محتاج لذلك فعل هذا الشيء. روي عن أحمد أنه قال ما أحب أن يعينني أحد أو على وضوئي أحد، لأن عمر قال ذلك رضي الله عنه، ولكن لا بأس به، لا بأس به. ليه؟ في حديث المغيرة أنه أفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، أنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، المغيرة جاب له وضوء وأفرغ على النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عائشة كنا نعد له طهوره وسواكه صلوات الله وسلامه عليه، يبقى يجوز للإنسان أنه يستعين بأحد، لكن إذا فعل وحده كان يعني أولى حتى لا يعتاد التكاسل في ذلك. طيب ده الوضوء وكلام العلماء اللي فيه، وبعد كده بيذكر لنا بابا في المسح على الخفين، المسح على الخفين، الخف وكأنه الخف مأخوذ من الشيء الخفيف، يعني الشيء الخفيف، وكأنه النعل الذي يلبس في القدمين بيكون الإنسان نعل عادة ما يطلق على ما يساوي الشبشب يلبسه، أو إذا كان له سور خفيف ما يوصلش الكعبين، لكن الخف اللي هو له سور يغطي الكعبين يبقى حذاء قفل مقفول على القدمين وله ساق، الساق دي مغطية الكعبين اللي في القدمين. الخف ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، ده علماء اللغة يقولوا لنا هذا الشيء. وطب إذا كان الجلد سميك ولا شيء ده زي ده ده زي ده، بل قد يكون أولى. ومأخوذ من خفاف البعير، الخف هذا كل البعير وكل النعامة، الحذاء بتاع الثقيل هو يساوي الحافر بتاع الحصان، عند الحصان وعند البغل وكذا الحافر، لكن الخف لا يطلق إلا على البعير أو النعام. شرعا هو الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه، أما يستر الكعبين أو أكثر من الكعب العظمين يعني اللي في الساق، يبقى هنا الـ 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 القدم متغطية كلها بالحذاء وطالع السور بتاعه لغاية ما غطى الكعبين وقد يجاوز الكعبين ويصل إلى على هذا كله من الخف. كلمة خف تطلق على الخف البعير، قدم البعير، ما في البعير أسفل البعير اللي تساوي الحافر للفرس. كذلك ما أصاب الأرض من باطن قدم الإنسان يطلق عليه خف، اللي هو أخمص القدمين، ما يصيب من باطن قدم الإنسان يطلق خف الإنسان. وما يلبس في الرجل من جلد رقيق، ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، ماذا الخف. اللي بيصنع الخف يسمى خفافا أو يوصف بأنه الخفاف، يعني لما تقرأ فلان الخفاف، بقى كتير من العلماء كانوا يصنعون الصنعة، قال فلان الخفاف، الشيخ الخفاف، خفاف يعني اللي صنعته أو لقبه، كان جده يصنع الخفاف فيطلق عليه الخفاف الصانع، وكذلك بائع الخفاف يطلق عليه الخفاف. قال ابن مبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين اختلاف، يعني العلماء متفقون، إن يعني إجماع العلماء على ذلك. قال أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، ليس في قلبي المسح، يعني أنه اللي يلبس الخفين طالما لبسها على طهارة يجوز له يمسح على الخفين. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال هو أفضل من الغسل، هو أفضل من الغسل، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، يعني 40 واحد كانوا يفعلون هذا الشيء، هذا الأفضل. وعن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالة ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم ابن يزيد النخعي من التابعين من فقهائهم: كان يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، سورة المائدة فيها الأمر بالغسل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيها غسل الرجلين، لكن أيضا فيها إشارة إلى المسح. يبقى هنا يقول لنا كان يعجبهم حديث جرير إن إسلامه كان متأخرا، وروى هذا الحديث مسح على الخفين. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. يبقى هنا الإمام أحمد يقول: ليس في قلبي مسح على الخفين شيء، يمسح على الخفين. وفيه 40 حديثة، يعني أنه أيهما أولى وأيهما أفضل. أقول والله يجوز تغسل، إذا لبست الخفين يجوز لك تمسح على الخفين، بس هنا حيدي إشكال أنه لابس الخفين إذا نزع الخفين هيعمل إيه؟ حيدي اللي بيقوله هنا يعيد الوضوء من تاني أو يغسل القدمين. طالما يغسل مش هنقول به هو أفضل من الغسل، لأن الغسل ما فيهاش خلاف إن هو غسل القدمين ولبس الجوربين ولا لبس الخفين وبعدين خلعه، فهو على وضوءه. لكن هيجي الإشكال في إنه إذا لبس الخفين وكان على طهارة وبعدين أحدث وبعدين توضأ ومسح عليهما ثم نزعهما، يصلي بعد كده ولا يعيد الوضوء؟ دي اللي هيجي فيها خلاف. طالما هيجي فيها خلاف يبقى انا اقدرش اقول مسح الخفين افضل من الغسل للخفين، انما يستوي الاسنان، والافضل الغسل كحاجه طبيه، غسل الرجلين هذا افضل، يغسل الرجلين في اليوم 5 مرات 4 مرات 3 مرات وفي الباقي هذا افضل في طبيا للقدمين. لكن كأن الإمام أحمد يقول ذلك إن 40 صحابي رأوا ذلك، وإن البعض من الناس يكون في نفسه شيء يقول لك لا هذا الأفضل ذلك، زي ما يقولوا الأفضل أخذ بالرخصة في الفطر في نهار رمضان إذا كان الإنسان مسافرا، ولا الأفضل أن يفطر. ليه؟ لأن بعض الناس ممكن يقول لا الورع أن أنا ما أفطرش لغاية ما يضيق على غيره من الناس، يقول لا في هذا حقي يفطر أفضل في أثناء السفر علشان ما يعودش الناس أن هم ما يأخذوش بالرخص. لكن القابل للرخصة والعارف لها والذي لا يأمر بخلافها يجوز له أن يصوم ويجوز له أن يفطر، والأيسر عليه هو الأفضل في حقه. طيب هنرجع تاني نقول المسح على الخفين له شروط، يقول لك شروطه 7. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا الأفضل، هذا الأفضل، بل يعتبر هنا شرطا. ليه؟ قال روى المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هو يقول لبس الخفين بعد كمال الطهارة، يعني أنت بتتوضأ لابس في رجلك شبشب ولا حاجة، اتوضيت وغسلت رجلك الاثنين وخلصت، بعد كده لبست الخفين أنت على كمال طهارة. هنا يقصد إيه؟ يقصد إذا كانت الطهارة ليست كاملة يبقى ما ينفعش أن أنت تقول أمسح على الخفين بعد ما لبست. الصورة اللي هيختلف هي صورة إيه؟ هو لابس خفين أصلا وبعدين أحدث، ما كانش لابسهم على طهارة، راح يتوضأ وهو لابس الخفين، غسل، غسل وجهه، مسح رأسه، غسل يدي المرفقين، ومسح الرأس، وبعد كده فاضل الرجلين، فتح السوستة بتاعة الخف بتاعه وطلع رجله غسلها ودخلها وقفل السوستة، وبعدين راح مطلع رجله التانية وغسلها ودخلها وقفل. الآن هذا لبسهم بعد كمال طهارة، يقول لك لا ما لبسهمش بعد كمال طهارة، هنا لابد يكون الأول توضى وضوءا كاملا وبعد ذلك يدخل. وهذه مسألة عقلا مش دخلة في العقل، كلام هذا فيه نظر حتى لو قال به الكثير من العلماء، هذا فيه، هذا في النهاية صار متوضئا الآن، طلع رجله وبعدين دخلها فيها، ايه الاشكال؟ انه صار الان وهو رجليه الاثنين بداخلها ارتفع عنه الحدث، الحكم الان ارتفع الحدث، ما فيش معنى لانه كمال. لكن الافضل انه يكتمل الطهاره، وجابها منين هذا الافضل؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم، لانه ادخلهما طاهرتين في البيت، يعني توضأ وضوءا كاملا وبعد ذلك لبس الخف. إذا فعل ذلك هذا جائز، إذا فعل الذي ذكرناه أنه كان مش على وضوء ولبس الخفين وبعدين غسل يديه لغاية ما وصل للرجلين طلع رجله منها وغسلها وراح مدخلها وقافل عليها طلع رجله التاني وعملها، الراجح أنه اكتملت طهارته بهذا الشيء ويجوز له المسح بعد ذلك، ما فيش دليل على أنه لا يصلح له ذلك. إننا نقول الآن الخف لبسه على طهارة ولا مش على طهارة؟ لبسه على طهارة، على ذلك يجوز له أن يمسح يوما وليلة المقيم وثلاثة أيام بليلهن للمسافر على الراجح، لكن إن احتاط لذلك فلا مانع. وسترهما ده الشرط الثاني لمحل الفرد ولو بربطهما، وسترهما يكون الخفين لا عشان يبقى لها فايدة، لبس الخف ليه؟ ليكون له فائدة. إذا كان لا يستر محل الفرد قال ولو بربط، هذا يمكن الآن مش هنتخيله قوي في الأحذية اللي لها ساق، لأن ما فيش حذاء له ساق بينزل لكن الجورب، الجورب ممكن يكون لابس الجورب وبعدين رفعه لغاية فوق على ما وصل عشان يتوضأ يمسح عليه كان نزل وطلع من رجله، يبقى هنا مش ساتر لكنه يربط، حط أستك عليه، حط حاجة عليه بحيث يكون ساتر لمحل الفرق. طيب هو لابس الجورب بتاعه بيوصل لغاية ركبته وبعدين بيترهرط ويروح نازل منه لغاية عند الكعب، بس بيقف عند الكعب يجوز مسح عليه لأنه مثلا مغطي محل الفرد. سترهما لمحل الفرد ولو بربطهما، ليه؟ لأن إن ظهر منه شيء لم يجوز المسح، لأن حكم المستتر المسح وحكم الظاهر الغسل. طيب الذي ظاهر منه ده هنقول له اعمل فيه اجمع بين المسح والغسل؟ لا، اغسل فقط، يبقى شيله واغسل، لا سبيل الجمع فغلب الغسل، قاله في الكافي وابن قدام. الشرط الثالث إن كان مشي بهما عرفا، يعني اللي لابس الحاجة مش لابسها عشان يلعب، يبقى هنا لابس الحاجة علشان يمشي فيها وتساعده، بيلبس الخف ليه؟ عشان يساعده في المشي في الصحراء في المكان الصعب، يبقى هنا لا لبسه. لكن لو لبس الشيء الذي لا يعينه على المشي يكتف ويقير، لابس نعل من حديد، هنا ليه لابس نعل من الخف من حديد؟ هذا لا يصلح للمشي، مش حدا بيمشي فيه الا اذا كانت رجله مكسوره ومتجبسه، يبقى على ذلك لها الحكم المسح. لكن اذا كان لغير سبب يبقى بيتلعب بالعباد، انزع هذا الشيء ما تلعبش في العباد. طيب ولذلك حيتكلموا في مسائل النيه، لو ان الانسان قايم ناوي حاجة وبعدين غلط في النية ونوى حاجة تانية في الوضوء، قالوا إن الوضوء بتاعه صحيح، قال هتوضأ علشان أقرأ القرآن، وهو كان بيتوضأ علشان يصلي، يبقى هنا الوضوء بتاعه صحيح. لكن إنسان يتلاعب بالنية، قايم بيهزر فيها بالنية، بيذكر شيئا هو مش ناوي إنه يعمل هذا الشيء، قالوا هذا لا تصلح منه نية. ليه؟ مش لكونه نوى شيء خلاف ما يريده، لكن لكونه تلاعب بالنية وقال أنا هتوضى علشان أروح أقعد للشروق، هتوضى مش للصلاة، يبقى هنا أنت بتتلاعب بهذه النية. يبقى الإنسان حين يتعبد لله يذل نفسه لله، يتواضع لله. التلاعب في الكلام يفيد أن هذا لا، ما فيش تواضع، فين الإخبات، فين الخشوع، فين التواضع فيها. يبقى حين يتعمد الإنسان أن يقول خلاف ما ينوي هذا متلاعب، فإنه ما يصحش منه، لكن أنه يغلط هذا لا يصح منه، هذا تصح منه النية. فكذلك إذا لبس الإنسان الشيء الذي لا يصلح مثله لأنه يمشي فيه، طب ليه لبسه خف؟ عشان تمشي فيه، عشان تكتف وتقعد في مكانك، هذا لا يصلح منه. إمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وثبوتهما بنفسهما. فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. يعني عايز يقول إنه لابس صندل مثلا ولابس شراب، الشراب بيهر وينزل لغاية تحت الكعبين، لكن لبس الشراب وعلى، وبعدين السيور الخيوط بتاعة النعل ولا الحذاء الواطي ربط بهما عليهما، فصاروا الاثنين كشيء واحد، يبقى يجوز المسح على الاثنين كأنهما شيء واحد، الجورب مع الشبشب اللي له خيوط رابط عليها على الجورب حصارة كالشيء الواحد. يبقى له هنا إن كان الثبوت بنفسهما، فإن لم يثبت إلا بنعلين كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سيور النعلين. لما روى المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. هنا مسح الجوربين والنعلين يعني مع بعض ولا كل واحد لوحده؟ هنا مسح على الجوربين كان لابس نعلين، النعل وحده ما ينفعش المسح عليه، لكن مع الجوربين خدوا حكم الخف، خدوا. طيب لابس الجورب لوحده، هنا له حكم الخف أيضا، يجوز أنه يمسح. أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه مسح على الجوربين، وإن كان الكلام العلماء اختلفوا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو داود كان عبد الرحمن المهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. قال ابن المنذر روي المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش المغيرة فقط، يعني المغيرة اللي هتختلف في حديثه انه مسح على الجوربين والنعلين الاثنين مع بعض ولا مسح على الخفين، ده المشهور عنه، سيبنا من حديث المغيرة. 9 من الصحابة مسحوا على الجوربين، يبقى على ذلك لا يعرفون ذلك الا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعقل يقول انه الحكم واحد، حاجة غطت محل الفرد فيجوز المسح عليها، وهذا الصواب في المسألة، يجوز المسح على الخفين ويجوز المسح على الجوربين، الجورب طالما انه عدى الكعبين. لكن الجوارب الموضة اللي طلعة في اليم دي ان الجورب يدوبك لغاية تحت الكعبين، هذا لا يصح المسح عليه، ما ينفعش، لابد يكون غطى موضع الكعبين. وإباحتهما نفس اللي قلنا في استخدام الماء، هنقوله هنا في الجوربين أو في الخفين، سارق الجورب ولبسه، سارق الخف ولبسه، أنا لا يصح المسح عليه، تمسح عليه عبادة، عبادة لابد يغسل كعبه ويرجع الخف لصاحبه. وطهارة قال وإباحتهما، فلا يجوز مسح على المغصوب ولا الحرير لرجل، ولا الحرير على بالشرب حرير وعايز يمسح عليه ما يصلحش مسح عليه، المعصية لبسه معصية. وطهارة عينهما، طهارة العين يعني الخف اللي لابسه جلد حمار أو جلد غير مدبوغ، يبقى هنا لا يصح إنه يمسح عليه لأنه ما يجوز. وعدم وصفهما البشرة، عدم وصف يعني لابس جورب والجورب يصف البشرة، زي جوارب الحريم الرقيقة جدا اللي تصف البشرة، اللي لو بل إيديه وحط عليها نزل تحتها على اللي فيه. يقول لا، لابد أن هو يكون شيء فيه سمك نوعا، زي الشرابات اللي يلبسها الإنسان اللي بتكون فيها سمك شيئا. مش هنقول سميكة جدا ونحط الحاجة اللي مش موجودة أصلا في السوق، لا، ولكنه اللي هيحط إيده وهي مبلولة مش هتوصل للجلد الذي تحت، ولا يلزم أنه يصب عليها الماء، ولكن المسح زي بمسح على رأسه، كذلك المسح على الخفين، بل للإيد ومسح على ظاهر القدم. فيمسح المقيم، يمسح المقيم قد إيه؟ يوما وليلة. وكذلك العاصي بسفره. يبقى المقيم حاجة والعاصي بسفره. ليه بيقول العاصي بسفره؟ يعني له حكم المقيم. المسافر يمسح 3 أيام بلياليهن، فمش هيساعد العاصي بسفره نقول له خد بالرخصة، فكانوا تضييق عليه علشان ما تسافرش، ما تسافرش. قال يمسح المقيم ويمسح العاصي بسفره المدة الأقل اللي هي يوما وليلة، لأن سفر المعصية لا تستباح به الرخص. كأنه عايز يقول يعني الرخصة عشان تسهل عليه السفر، تسهل عليه الذي يفعله، فاحنا هنسهل عليه ليه؟ ده المفروض نقول ما تسافرش اصلا انك مسافر حتى تعصي. ماشي. وفيها خلاف، وفيها خلاف في العلماء. من الحدث بعد اللبس يوما وليله، والمسافر 3 أيام بلياليهن. اختيار هنا المسح من الحدث. يا ترى المسح من الحدث ولا المسح ان هو الايام يعد يعني من ساعه ما مسح؟ هتفرق، هتفرق وإن كان شيئا يسيرا، بس هيبقى في فرق بين الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ملخص في المسح يوما وليلا. في المسح يبقى من ساعة ما يبدأ المسح هيعد على نفسه ليلة يوما وليلا. هتفرق في إيه بقى؟ نقول الإنسان اتوضى، أنا اتوضيت الآن، وبعد ما اتوضيت الوضوء الكامل لبست الخفين، بعد ما لبست الخفين صليت الظهر وبعدين أحدثت، الآن جاء وقت العصر، هتوضى الآن لصلاة العصر، هنمسح على الخفين من صلاة العصر. يبقى الحدث كان بعد صلاة الظهر، أول مسح الآن من عند صلاة العصر. يبقى ليه يوم وليل، هعد عليه 5 صلوات على ذلك. يبقى أول صلاة صليتها بالمسح كان صلاة العصر، يبقى هنا لغاية الظهر يعد العصر المغرب العشاء لغاية الظهر، يجوز لي أننا كلما أحدثت أننا إيه أمسح لغاية هذه الصلاة على أنه المسح يبدأ المسح على الحدث. حيقوم يقول لي أنت أحدث إمتى؟ من ساعة هذا الحدث يعد على نفسي بعده 5 صلوات. طيب أنه 5 صلوات أو يوما وليلة، إذا جاء عليه صلاة الظهر في الغد وتوضأ ومسح ولم يحدث ودخل عليه العصر، هنا ما زال على وضوء، ما انتقضش الوضوء الآن، يبقى هل ذلك حيصلي هذه الصلاة؟ إنما لو أنه أحدث يبقى يلزمه أن هو يمسح عليها. يبقى هنا بيقول لنا لو أحدث، ده كلام أو نكمل كلامنا هنا في حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه أحمد وقال هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك 9 من آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم، لم يزد على مسح المقيم، مسح المقيم يوما وليلة. طيب هو كان مسافرا وبعد ما سافر كان قلنا لك الرخصة، رجع في نفس اليوم، يقول له خلاص ما لك شيء تاني أكثر من هذا، أنت الآن مقيم ما أنتش مسافر. كان مسافرا ومسح يوما واليوم الثاني وبعدين رجع صار مقيما، الآن خلاص انتهى أمر المسح، الآن عليك أن أنت تبدأ أن لك في الإقامة يوما وليلة. قال ابن قدامة قال الخراقي لو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث. لا نعلم بين أهل العلم خلاف في أن من لم يمسح حتى تسافر أنه يتم مسح المسافر. معنى إيه؟ الإنسان وهو مقيم اتوضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين له يوم وليلة. طيب جاء عليه الصلاة بعدها أحدث توضأ ومسح ثم بدا له فسافر، يقوم يقول لنا هنا يمسح مسح مقيم له يوم وليلة، انه بدا ذلك وكان له مسح انه يمسح يوما وليلة فيها. لو ان هذا الانسان كان مسافرا فتوضأ واكمل الوضوء بعد ذلك لبس الخفين وبعد ذلك احدث، يبقى له ثلاثة ايام بلالهن. إنما الإشكال في العكس في ذلك، أنه كان مقيما وصلاة الظهر توضأ ومسح، العصر توضأ ومسح، بدأ له أن يسافر يقول له خليك بقى على مسح مقيم لأن أنت بديت مقيم كمل عزك. هذا الاحتياط، هذا الاحتياط. يقول لنا قوله منذ كان الحدث يعني ابتداء المدة من حين أحدث بعد لبس الخف. هذا ظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. ظاهر مذهب أحمد، عن أحمد رواية أخرى أن الابتداء من حين مسح بعد أن أحدث، من حين المسح يعني الابتداء يعد على نفسه من إمتى؟ من حين مسح، يبقى الأولى من حين أحدث، أحدث بعد الظهر يبقى من هذا الوقت. من حين مسح، طيب هو كان سافر وبعدين الحج مع الظهر والعصر جمع تأخير وبدأ الآن في جمع التأخير، يقول لك من حين مسح عد على نفسك الآن، أنت مسحت إمتى؟ في وقت العصر مع أنك صليت الظهر ومعها العصر بعد دخول وقت العصر، جمع تأخير المسح الآن يبقى مسحك بعد العصر، عد على نفسك لغاية العصر الذي يلي قبل هذا الوقت إذا كان بعد ثلاثة أيام للمسافر أو إذا كان أقام يبقى المقيم يوما وليلة في هذا الوقت. طيب احتد أحمد بظاهر الحديث يمسح المسافر على خفيه ثلاثة أيام ولياليهن أو لياليهن، لأن ما قبل المسح مدة لم تبح الصلاة بمسح الخف فيها فلم تحسب من المدة. يعني كأن الخلاف بين ما اختاره أحمد في ظاهر مذهبه أو القول الثاني لأحمد وما عليه الجمهور، إن المسح يبتدي من إمتى؟ المسح يبتدي من الحدث، أحدث يبقى من ساعة هذا الحدث، سواء أنه هو اتوضأ الآن ولا اتوضأ بعد ذلك مش هتفرق. هو كان وضوءك الآن أو أنت أحدثت عند وقت الظهر يبقى هذا الوقت، أنت سواء صليت بقى الظهر جمع تأخير ولا إن أنت صليت الظهر على وقته يبقى من وقت الحدث. الثانية على إنه من وقت المسح، مسحت إمتى؟ مسحت عند العصر يبقى يعد عليك من وقت المسح. هذا ابن قدامة يقول ولنا أن ما بعد الحدث زمان يستباح فيه المسح فكان من وقته، يعني رجح القول الأول لأحمد اللي هو الظاهر اللي عليه الجمهور، يعني من ساعة ما أحدث عليه أنه يحسب على نفسه الأوقات الخمس الصلوات من ساعة الحدث مش من ساعة المسح. يجب مسح أكثر أعلى الخف، يجب مسح أكثر أعلى الخف. الخف له ظاهر وله باطن، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لو كان الدين بالدماغ الإنسان كل واحد بدماغه كان الإنسان يقول طبعا نمسح الباطن بتاع الخف عشان نظفه، ولكن الدين أمرنا مسح أعلى الخف. هنا فيها راحة للإنسان، راحة للإنسان. لو أنه أمر بمسح باطن الخف، باطن الخف داس على حاجات في الطريق وتوسخ من حاجات وتنجس بحاجات وبعدين مشى حكه ومسح أسفله، يمكن الإنسان يتأذى من هذا الشيء، خاصة إن كثيرا ما يحتاج الإنسان للمسح أثناء السفر مش في أثناء الإقامة، وحتى في الإقامة الخف بيمشي كثير في الأماكن وبعدين عايز يطهر باطن الخف يمسحه في الأرض، مسحه في الأرض. فلو إنه توضى وأمر إنه يمسح أسفل الخف لكان يقذر يديه، فجعل الدين تسهيل على الإنسان مسح ظاهر الخف وليس باطن الخف. يبقى على ذلك إذا توضأ هيعمل ايه؟ هو لابس الخف على وضوء، الان هيمسح على ظاهره فقط وشه، يقوم يبل ايده وبعدين باصابعه على اعلى الخف فقط مره واحده يمسحه. يبقى يجب مسح اكثر اعلى الخف، مش مطلوب منه الاستيعاب انه يملا ايده ميه وبعدين يستوعب كل ظهره، لا لا لا، هو بس مره يضع عليه فقط ثم يمسحه الى ساقه، يعني الى اول، يبقى ادي الرجل الانسان، هنا ساق الانسان، يبقى مسح لغايه ما يوصل عند اسفل الساق بس، ما لهش اكثر من ذلك. يقول لحديث المغيرة بن شعبة، حديث المغيرة بن شعبة: وفي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم جاء حتى توضأ ثم مسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين. هذا الحديث يعني من رواية الحسن عن المغيرة، والحسن لم يسمع المغيرة ففيه إرسال، رواه البيهقي، رواه البيهقي. ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لا يجزئ، يعني لو أنه توضأ وهو لابس الخفين وبعدين مسح بطن خفين بس، هذا لا يجزئ، لابد الظاهر، لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن علي يقول لهذا الحديث، حديث المغيرة اللي فات ضعيف، لكن حديث علي هنا قال: قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، يمسح على ظاهر خفيه، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. ومتى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ متى؟ يعني لو إن إنسان كان متوضئا ولابس الجوربين في الشتاء الشديد، والإنسان بردان ولابس شرابين، وبعدين حصل نام وأما هو على جنابه، يبقى هنا مش هيقول إنه يغتسل ويمسح الخفين، لا، لابد يزيل الخفين ولابد إن هو يغتسل. يبقى متى حصل ما يوجب الغسل بطل الوضوء؟ لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافا، إذا كنا سفرا مسافرين يعني بالتسكين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. هنا في استثناء في الحديث، كان الإنسان على جنابة لابد يخلع الخفين أو يخلع الجوربين ويغسل جميع البدن، هذا رواه أحمد ورواه النسائي والترمذي وصححه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. أو ظهر بعض محل الفرض بطل الوضوء، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم، يعني ظهر بعض محل الفرض، كأن هذا الإنسان اتوضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين، بعد ما لبس الخفين صلى وبعدين أحدث دي الصلاة اللي بعدها، اتوضأ ومسح على الخفين، بعد ما مسح على الخفين نزع أحد الخفين، أكثر أهل العلم على أنه يعيد الوضوء مرة ثانية. البعض يرى أنه يعيد يغسل القدمين فقط، يغسل القدمين فقط، اختلف العلماء، هيش متفق عليها فيها. ولذلك الإمام ابن قدامة يقول: يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترا لمحل الفرض، فإن ظهر من محل الفرض شيء لم يجوز المسح وإن كان يسيرا من موضع الخرز أو من غير موضع الخرز، اللي هو مكان اللي بيدخل فيه شراك النعل، بيدخل فيه بتربط النعلين بالحبل بالرباط بتاعه الإخرام بتاعتها، ده محل. إذا كان الموضع هذا بيبين الرجل تحته يبقى على ذلك ما صلحش أنه يمسح عليه، قال لأنه غير ساتر للقدمين، كما لو كثر أو تفاحش أو قياسا على غير الخف. هذا كلام ابن قدامة رحمه الله يقول: ولأن حكم ما ظهر الغسل وما استتر المسح، فإذا اجتمع غلب حكم الغسل، كما لو انكشفت إحدى قدمه، وإن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح. هنا الخفاف اللي بتلبسها الصحابة ولا الجوارب يلبسوها، يعني هل كانوا من الغنى بأنه حيلبس الخف يكون ما فيش فيه خرق، ما فيش فيه تقطيع، ما فيش فيه تمزيق؟ هذا بعيد، هذا بعيد مع الفقر اللي كانوا فيه فلذلك الرادح إذا كان الخف مخرقا أو الجورب متقطع فيه شيء يسير، الشيء اليسير لا شيء فيه، لكن الكثير المتفاحش في النظر نقول أن الجزء الكبير ده جزء مفروض يغسل من القدمين، وإنت حاطت الخف عليه ولا حاطت النعل عليه، النعل بيمسح أو الجورب آسف، النعل ما لهش دخل، لكن الخف أو الجورب يمسح عليه. فإذا تعارض هذا مسح وهذا غسل، لا اخلع واغسل اللي فيه. لكن إذا كان يسيرا ينكشف منه الشيء اليسير الذي لا قيمة له، يبقى ذلك يكفي الغسل فيه. يقول النووي رحمه الله: مذاهب العلماء في الخف المخرق خرقا في محل الفرد يمكن متابعة المشي عليه. خرقا في يعني لابس الخف اللي هو الحذاء اللي له ساق، حذاء برقبة نسميه، فيه خرق ولكن يمكن المشي فيه. قال: الصحيح في مذهبنا عند الشافعية لا يجوز المسح عليه. وبه قال معمر ابن راشد وأحمد ابن حنبل وحكى ابن المنذر عن سفيان الثوري وإسحاق ابن راهوي ويزيد ابن هارون وأبي ثور جواز المسح على جميع الخفاف. وعن الأوزاعي: إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه وعلى ما ظهر من رجله. الأوزعي إمام الشام رحمه الله يختار أنه حتى لو ظهر من الخف شيء من الرجل كان الخف مخرقا مسح على الجميع وأجزاء. الإمام مالك يفرق بين الكثير واليسير، إن كان الخلق يسيرا مسح وإن كان كثيرا لم يجد. هذا أعدى المذاهب، هذا أعدى المذاهب، لأن نقول الخرق المولود يعني الصحابة كلهم إحنا في زماننا والنعال كثيرة والإنسان بيلبس حاجة تبقى متقطعة ومتمزقة، الصحابة كان عندهم الحاجة الجديدة اللي حتلبس على طول، وهم كل وقتهم في مشي وفي جهاز وفي في هذا صعب. فلذلك كلام مالك أولى في هذا الشيء. إذا كان الخف أو الجورب مخرقا خرقا يسيرا لا شيء، يجوز أنه يمسح عليه. إذا كان كثيرا يتفاحش يبقى يخلعه ويغسل رجله. وعن أبي حنيفة وأصحابه: إن كان الخرق قدر 3 أصابع لم يجوز المسح. يعني 3 صوابع يقول لك لا كبيرة كبيرة، ما كان 3 أصابع هذا له وجهة من النظر. وعن الحسن البصري: إن ظهر الأكثر من أصابعه لم يجوز. إن ظهر يعني الحسن البصري يرى إذا لبس الخف وبعد صوابع بينه أكثر صوابع بينه منها يقول لك لا ما يجوز هذا، هذا كثير متفاحش في النظر. قال ابن المنذر: وبقول الثوري أقول لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولا عاما يدخل فيه جميع الخفاف. هذا ابن المنذر من الشافعية وهو مجتهد وله اختيار، فبيختار هنا قول سفيان الثوري. سفيان الثوري وإسحاق ابن راهوي ويزيد ابن هارون وأبو ثور يقول مسح على جميع الخفاف، طالما أنه ينفع بيمشي فيها وإنسان بيمشي فيها مخرق ولا مش مخرق يجوز. اختاره ابن المنذر رحمه الله. طيب اللي قالوا بالجواز احتجوا بأن الرخصة تدعو لذلك، أن دي رخصة ودي حاجة الإنسان محتاجها، أنه بيسافر والخف وحجيب خاف من أثناء السفر وعشان يخلعه مع البرد الشديد. يبقى هنا الراجح أنه إذا كان الخف فيه خرق يسير لا شيء، ويجوز له المسح سواء في السفر أو في الحضر. إذا كان يتفاحش وهو كثير حنقول إنه يتعارض معنا شيئين: الجزء الظاهر من القدم هذا كبير وهذا يغسل، الجزء الآخر المتغطى بالخف هذا يمسح، تعارض الاثنين رجعنا للأصل أن الأصل الغسل. طيب نرجع للكلام بتاعه هنا في عندنا في الكتاب: أو انقضت المدة بطل الوضوء. انقضت المدة بطل الوضوء معنى إيه؟ يعني كان متوضئا ولبس الخفين عند صلاة الظهر وأحدث عند صلاة العصر وتوضأ ومسح لصلاة العصر وهو مقيم، وفضل لابس الجورب دوت ولا لابس الخف لغاية تاني يوم، يبقى حيمسح المغرب العشاء الفجر الظهر العصر، كده مسح 5. يبقى هنا يجوز له أن يمسح ال5 صلوات لغاية ما. طيب الآن جاز له أن يمسح عند العصر وبعدين هو ما نقضش وضوء ولا غيره، دخل عليه صلاة المغرب هو على وضوء، هل يلزمه يعيد؟ هو بيقول هنا انقضت المدة بطل الوضوء. الراجح انه لا، يقول لنا الامام النووي الاقوى والمختار انه لا شيء عليه، لا غسل القدمين ولا غيره، بل طهارته صحيحة يصلي بها ما لم يحدث، ما لم يحدث. وهنا اختيار الامام النووي ذلك، واختياره ايضا انه لو خلع الخفين، هذا الاختيار، مع ان مذهب النووي رحمه الله انه لو خلع الخفين بطلت. يقول لنا الاختيار المختار انه لا، زي انسان كان اتوضى وهو بشعره وبعدين حلق شعره، حلق شعره ومسع على الراس، اللي مسع عليه راح، ولكن الوضوء بتاعه زي ما هو. فهنا الخفين هذا الراجح فيها، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.